الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه القرية. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعانا ووفق على أداء العبادة وصلاة المغرب وسنتها. نحمده سبحانه وتعالى أن أعان ووفق، ونسأله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد في كل أمورنا، في كل ما نأتي ونذر، فإن الهداية والسداد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يهدي الله عز وجل من شاء، ويوفق من شاء، ويسدد من شاء سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله يا عبد الله، وكنت من أهل المساجد، وكنت من أهل الطاعة، وكنت من أهل العبادة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أحبك وأراد لك الخير، في حين نجد كثيرا من الناس ابتعدوا عن هذه المجالس واستعاضوا عنها بمجالس اللهو والقات ومجالس اللغو والنميمة ومجالس الصد عن سبيل الله، ومجالس لا تنفعهم في دينهم ولا في دنياهم، مجالس لا تعود عليهم إلا بالخسارة، خسارة الأوقات وضياعها، وربما ارتكبت فيها الذنوب والمعاصي والغيبة والنميمة، وربما مجالس حسرة وندامة، يتحسر العبد يوم القيامة وإن كان مسلما. إذا لقي الله سبحانه وتعالى يتحسر على هذا المجلس الذي جلسه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتحسر غاية الحسرة، وتكون عليه أيضا في دنياه، تكون عليه في دنياه حسرة ونقص ثواب لا يتحصل على الثواب، وإن دخل الجنة بعد ذلك للثواب لا يتحصل على ثواب المجلس الذي كان مجلس غيبة أو نميمة أو مجلس لم ينتفع منه، وإنما يتحصل على الثواب من المجالس العلمية ومجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، ومجالس قراءة القرآن، ومجالس الإصلاح بين الناس، ومجالس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا مجالس الخير. أما المجالس التي لا نفع فيها وإنما هي ضرر على العبد فيتحسر. ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن ذلك المجلس كأنهم قاموا عن جيفة حمار. انظر عبد الله إلى هذه المجالس التي تجلسها، ما هي؟ فتش عن نفسك يا عبد الله، ما هذه المجالس التي تجلسها وماذا عادت عليك بالنفع أو الخسارة؟ هذه المجالس التي تجلسها هل تكون رصيدا لك في الحسنات وثوابا عند الله إذا لقيت الله؟ ما من جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا قاموا كأنهم قاموا عن مجلس أو جيفة حمار، وإن دخلوا الجنة للثواب. حتى وإن دخلوا الجنة يبقى هذا المجلس، يبقى هذا المجلس وزرا. وفي بعض الروايات إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لأنهم جلسوا مجلسا لم يحبه الله عز وجل ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وإنما المجالس التي يرضاها الله عز وجل وتطمئن لها القلوب والنفوس مجالس الذكر والخير والعلم، مجالس السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من المسلمين اليوم يبحث عن السعادة، يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن الراحة، يبحث عن أمور تسعد حياته، لكن كثيرا من الناس أخطأوا الطريق الصحيح. كثير من الناس أخطأ طريق السعادة ولم يوفق إلى طريق الهداية. ظن بعض الناس أن سعادته في جمع المال، فراح يجمع هذا المال من الصباح إلى المساء معرضا عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن دين الله. يسمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لا يجيب، وهو يجمع المال من حله وحرامه ولا يبالي بما دخل عليه من هذا المال، وهو يريد السعادة فلم يجدها. بعضهم له سنوات طويلة على هذا الحال يبحث عن السعادة، فكان هذا المال الذي جمعه سببا لتعاسته وسببا لشقاوته وسببا لبعده عن دين الله وسببا لخسارة دنياه وأخراه والعياذ بالله إن لم يتدارك نفسه. وهكذا ظن بعض الناس أن السعادة في بناء الدور والقصور وتزوج الزوجات، وهكذا التمتع بالطيبات، وإن كانت ليست محرمة على الناس، لكن بعض الناس ظن أن الحياة كل الحياة وأن الحياة الحقيقية وما هو فيه من هذه الأمور من بناء الدور والقصور، من التزوج بالنساء الحسناوات، وهكذا التمتع بالملذات والطيبات والشهوات، فظن أنه في سعادة وليس في سعادة. يجد الضيق ويجد التعاسة ويجد عدم التوفيق دائما أمامه، إن طرق بابا من الأبواب لم يوفق له، إن فعل شيئا لم يوفق لهذا الشيء لأنه لم يستعن بالله سبحانه وتعالى على قضاء حوائجه، لأنه ما جعل الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه ما جعل له في قلبه توقيرا واحتراما ومحبة ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، ما صلى لله، ما أقام دين الله، ما فرح بطاعة الله عز وجل، فهو في خسارة والعياذ بالله. فأكثر الناس يكدون ويلهثون ويسارعون في جمع الدنيا ولا يتحصلون منها إلا على ما كتب الله عز وجل لهم، ثم يفاجأ أحدهم إذا مات ولم يقدم لله سبحانه وتعالى حسنات، يفاجأ بالخسارة العظيمة التي يخسرها إذا لقي الله، يلقى الله عز وجل وليس له حسنات، يلقى الله عز وجل وقد ترك الصلوات وقد فوت الجمعات، يلقى الله عز وجل ولم يبادر إلى الخيرات فيعيش أو فيدخله ربه عز وجل، إن لم يتدارك العبد نفسه يكون قد أوبق دنياه وأخراه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا خسرت في هذه الدنيا يا عبد الله شيئا من حطامها، شيئا من المال، شيئا من التجارات، لم يكن لك بيت حسن ولم يكن لك نصيب في هذه الدنيا إلا قليل، لكن معك الإيمان ومعك التقوى ومعك طاعة الله عز وجل فلست بخاسر. الخسران البين والخسران الحقيقي هو خسران الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم، خسروا أهليهم في نار جهنم. فيا عبد الله بادر إلى طاعة الله واحذر من الكفر بالله والشرك بالله واحذر من المعاصي والذنوب، فوالله إن بعض الناس يتساهل اليوم في ذنوب وفي معاصي وفي ترك بعض الصلوات فيؤدي به ذلك إلى الهلاك والعياذ بالله. بعض الناس ربما لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة، في خسارة عظيمة أن يكون في أوساط المسلمين من لا يعرف من الصلاة إلا رسمها، خسارة، وأي خسارة عباد الله. ولذا يجب علينا عباد الله أن نعتني بأنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا، من لهذه المجتمعات إلا شباب الأمة، الشباب عليهم المعول في تعلم دين الله عز وجل ونشره وتعليمه، الشباب الذين عليهم المؤمل بعد الله عز وجل وتوفيقه لهم في نشر الخير بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب على الشاب أن يسخر طاقته وقوته وشبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى. تنافسوا معشر الشباب في إقامة دين الله وإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى في مجتمعاتكم، تنافسوا في نشر الخير والعلم كما كان يتنافس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشباب منهم يتنافسون في نصرة هذا الدين، في مساعدة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتنافسون في التضحية من أجل هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين الإسلامي دين للجميع، من دخل فيه كان مسلما. ولا تظن يا عبد الله أن هذا الدين وهذا الإسلام خاص بأهل أو بمن ربى لحيته أو قصر ثوبه. الإسلام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع العباد، يجب علينا جميعا أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك به وأن ندافع عنه وأن نكون جميعا يدا واحدة، يدا واحدة في تقديم ما ينفع لهذا الدين. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال: كان رجل ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فكبر ذلك الساحر فقال للملك، وكان هذا الملك جبارا مشركا يدعي أنه الرب ويأمر الناس جميعا بعبادته، فلا يعرف الناس في مملكته إلا أنه ربهم والعياذ بالله. وكان عنده ساحر، وهذا شأن الملوك الطغاة، الملوك الكفرة الطغاة المتجبرين، لا يكون جليسهم إلا كل نطيحة ومتردية. فكان جليسه ومن أعوانه ساحر، فكبر هذا الساحر، والله أعلم كم عمل من السحر في هذه المملكة، كبر. فقال للملك: ائتني بشاب أعلمه السحر، قد كبرت وتعبت. فجاء الملك له بشاب، هذا الشاب قيل كما في روايات خارج الصحيح تاريخية أن أباه دفعه ليتعلم السحر ليكون ساحرا عند الملك. فجاء هذا الشاب يتعلم السحر من هذا الساحر، بقي يتعلم، وفي طريقه كل يوم يذهب إلى هذا الساحر ويرجع، ثم إنه في طريقه لقي راهبا فدخل إليه. فلما دخل إلى ذلك الراهب أعجبه عبادته وحسن صوته وتلاوته وزهده وتخشعه عليكم السلام. فلما دخل أو جلس عند ذلك الراهب أعجبه ما وجد عند ذلك الراهب من العبادة. فكان هذا الشاب يمر على هذا الراهب ويتأخر عنده، ثم يذهب إلى ذلك الساحر ويتعلم. وانظر إلى هذا الشاب وإلى هذا الولد، كان يتعلم السحر ويسمع من الراهب وفي قرارة نفسه أن أحدهما كاذب والآخر صادق، في قرارة نفسه أن ما يتعلمه من السحر لأن فطرته سليمة باطل، وفي قرارة نفسه أن ما يدعو إليه الراهب خير من ذكر وصلاة وعبادة وطاعة. فكان الساحر الذي يعلم هذا الشاب شديدا عليه، وكان ربما حبسه وأتعبه ولامه لماذا يتأخر عنه فشكى إلى الراهب فقال له الراهب: إن حبسك الساحر أو إن يعني كنت عندي فجئت إلى الساحر فقال: ما يحبسك عني؟ لماذا ما تأتي؟ فقل: حبسني أهلي. وإذا جئت إلى أهلك وأنت عندي، تأخر عند الراهب يتعلم أو جلس بعض الأيام عنده، فقل لأهلك: حبسني الساحر. انظر، لكي يربي من هذا الشاب تربية حسنة. فكان هذا الراهب على هذا الحال يعلم هذا الشاب، وهذا الشاب يذهب إلى الساحر ويتعلم منه شيئا من السحر. وفي أحد الأيام يذهب هذا الشاب في طريقه فيرى الناس مجتمعين على دابة قد منعتهم من العبور، دابة مخيفة عظيمة سدت عليهم الطريق، وقد وقفوا خائفون، وقف الجميع خائف. وجاء الشاب، وانظر إلى فطنته وفطرته، قال: اليوم أعرف أمر الساحر، أمر الراهب خير أم أمر الساحر؟ سيعرف الآن من هو الأفضل عند الله، من الذي يحبه الله، من الذي على طريق صحيح واستقامة صحيحة، الراهب أو الساحر؟ هو مسكين شاب ما يعرف. فقال: اليوم أعرف أمر الراهب أفضل وخير أم أمر الساحر. فأخذ حجرا، ليست كبيرة، أخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب، وانظر إلى كلامه، قدم الراهب، أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة من ونحيها عن طريق المسلمين وعن طريق الناس. فرمى بتلك الحجر في الدابة فقتلها، ومر الناس في طريقه. الآن حصل الشاب على ما يريد، كان في قرارة نفسه أن أمر الراهب خير وأن الساحر يعلم. وبعض الناس اليوم لا يميز بين من يعلم، يقول لك هذا يعلم وهذا يعلم وهذا يعلم، وما يميز بين نوع التعليم ونوع التربية والتربية الصحيحة التي تقودك إلى الله عز وجل وإلى دين الله. فعرف الشاب الغلام، عرف أن الراهب على حق، وأن ما يدعو إليه حق من عبادة الله وطاعته على ملته التي كان عليها في ذلك الوقت، وهذا قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتهر أمر الغلام ورجع إلى الراهب وأخبر الراهب بهذا الأمر، أنه قتل دابة وأنه قال كذا وكذا، فقال له الراهب: إنك اليوم أصبحت أفضل مني. انظر إلى حسن التعليم وحسن الإرشاد وحسن الإشادة بالطالب. إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فاصبر. الآن أصبح شأنك عظيم، الراهب مختفي يتعبد في مكانه أو في صومعته وهو خائف، لا أحد يطلع عليه ولا يريد أحد يدري به، ما عرفه إلا الغلام، ودخل عنده وعلمه، وهو الآن في مملكة جبار يدعو الناس إلى عبادته ويخفي دينه. فلما شاع أمر الغلام جاء إليه جليس للملك أعمى. كان هذا الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص، يعالج الناس، شاع أمره. وكان هذا الغلام لبيبا ذكيا، ما يأتي إليه أحد يريد أن يعالجه إلا ويدعوه إلى دين الله، لا يعالج أحدا حتى يقول الله عز وجل الشافي، أنا لا أشفي أحدا، الله عز وجل هو الشافي، فإن شئت فإن أردت أن تشهد أو يقول له، يدعوه إلى الإسلام وإلى طاعة الله، يقول الله عز وجل يعلق بالله، لأن هذا الذي يأتيه يكون متعلق بماذا؟ بالملك، أنه ربه، فيدعوهم إلى عبادة رب الأرباب. فيقول إن أسلمت دعوت الله سبحانه وتعالى لك، إن اعتقدت أن الله عز وجل خالقك ليس ذلك الملك دعوت الله لك، فيدعو الله عز وجل لهم ويشفون، شاع أمره وذا عصيته، فجاء إليه جليس للملك أعمى، فجاء إليه وقال ما ها هنا أجمع لك، وجاء محملا بهدايا وعطايا، ويقول لك إن أنت شفيتني سأعطيك أكثر، يعني هذا الذي جئت به ما هو شيء إلا شيء قليل، فإن حصل الشفاء ورد الله ورددت علي بصري أعطيتك، ما ها هنا أجمع لك، يعني سأعطيك أكثر. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما الله عز وجل هو الذي يشفي، الشافي إنما يشفي الله عز وجل، يؤصل فيهم العقيدة، يخرجهم من شركهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فيقول إن أنت آمنت دعوت الله لك، إن أنت آمنت دعوت الله لك، فيؤمن، يؤمن بالله ربا وخالقا، فيدعو الشاب ويدعو ذلك الغلام لذلك الساحر، لذلك الأعمى جليس الملك، ويرجع إليه بصره، ويجلس يوما أمام الملك، يجلس يوما أمام الملك كعادته، يجلس الملك ويجلس الناس حوله، وهذا الرجل كان أعمى يجلس أمام الملك والملك يراه أنه أعمى، جلس ذلك اليوم وهو مبصر يرى الناس ويرى الملك، فاستغرب الملك فقال من رد عليك بصرك؟ قال الله، قال ربي الله، قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. من أعظم ما يكون أن يصرح عند هذا الطاغية وهذا الظالم بأن الله عز وجل ربه. فغضب الملك وعذب ذلك الساحر، ذلك الأعمى الذي رد عليه بصره، جليسه عذبه حتى دل على الراهب أو دل على الغلام، حتى دل على الغلام، ثم قتل، أو قيل له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، جليس الملك، فلم يرجع عن دينه فقتل وصلب. جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك أو عذب حتى دل على الراهب، من شدة تعذيبه، مع أن الراهب ماذا قال له؟ لا تخبر عني أحد، لكن انظر لشدة العذاب، كأنهم يقولون له من يعلمك، من علمك؟ هذا شاب، من علمه؟ لابد أن يكون هناك من علمه حتى صار إلى ما صار إليه، فدل على الراهب، فجاء بالراهب وعذب وأمر أن يرجع عن دينه، فلم يرجع وثبت على الدين مع ما ناله من العذاب، وصلب وقتل. بقي الغلام الشاب، هذا الغلام الشاب له طموح يريد أن يحققه، يريد أن ينقذ الناس مما هم فيه من الشرك، الناس في عبادة غير الله عز وجل، الناس كلهم في عبادة ملك لا ينفع ولا يضر، فقال لذلك الملك أو قال ذلك الملك لبعض حراسه وجنوده: اصعدوا به إلى الجبل، فإذا وصلتم إلى أعلى قمة في الجبل فادفعوه، فإن رجع عن دينه وإلا فارموه منها. صعدوا به إلى أعلى قمة في جبل، فلما وصلوا إلى رأس الجبل وأرادوا تنفيذ ما أمرهم به ملكهم، قال ذلك الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. ونعم الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فرجف الجبل واهتز بهم فسقطوا جميعا، هلكوا. ورجع الغلام يمشي على رجله، لم يهرب، لأنه لا بد أن يحقق الذي يريد، لم يهرب ويخرج مكان آخر. وإن كان في ديننا ليس عليك ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن في شرعهم أو لعله في شرعهم كان لابد أن يقاوم، أو أن هذا الشاب أراد أن يضحي بنفسه لكي ينقذ الناس مما هم فيه من الشرك. رجع ذلك الغلام إلى الملك وهو يمشي على رجله، فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فجاء بقوم وجنود آخرين فأمرهم أن يأخذوا هذا الغلام، وسحبوا الغلام وأخذوه، وقال: اصعدوا سفينة في بحر فإذا توسطتم البحر فاقذفوه من على السفينة، إن رجع عن دينه وإلا فألقوه. فركبوا في سفينة أو قرقور أو زورق أو قارب، ركبوا جميعا حتى توسطوا البحر، وأرادوا إما أن يرجع عن دينه أو يقذفوه. فدعا ذلك الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب بهم القارب، انقلبت بهم السفينة فغرقوا جميعا، ونجى الله عز وجل الغلام. وخرج الغلام يمشي على رجله، خرج من البحر وذهب إلى الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك. وهذا الموضع الذي يبين تضحية هذا الغلام وهذا الشاب من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك، أن تأخذ سهما من كنانتي، تأخذ السهم وتصلبني على جذع، وتأخذ أن تجمع الناس، أول شيء يجمع الناس كامل، ما يبقى أحد، كل المملكة تجتمع، وهذا الغرض، أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، وتأخذ سهما من كنانتي، سهم من أسهم، ثم تضربني بذلك السهم وتقول: بسم الله رب الغلام. لابد أن تقول: بسم الله رب الغلام، الآن هو يدعي ربوبية، فإذا قال بسم الله رب الغلام معناها أنه نفع عن نفسه الربوبية، ذلك الجاحد الخبيث. فأخذ سهما من كنانتي وصوبه على الغلام، والغلام مصلوب على جذع، فضرب الغلام في صدغه، فوضع الغلام يده على جرحه ومات. وقال قبل أن يضرب: بسم الله رب الغلام، فقتله. فلما رأى الناس هذا الموقف قالوا: آمنا برب الغلام. خلاص، أنت هذا الملك ملك فاشل، ما استطاع يفعل شيء. فلما استعان بالله سبحانه وتعالى على قتل الغلام قتل. فإذا الله عز وجل ربنا، ربنا رب الغلام. آمن الناس جميعا. فقال الحاشية: هذا ما كنت تخشاه، قد آمن الناس كلهم. فأمرت بالأخاديد فخدت في الطرقات، مكانهم وهم في مكانهم، أمر بالأخاديد فخدت في الطرقات، وأدخل الناس وأضرمت نيران وأدخل الناس في هذه الأخاديد، وعذبهم ذلك الملك. من رجع عن دينه أنقذه من هذا الخندق الذي مليء بالنيران، ومن لم يرجع عن دينه قذفه في هذه النار. جاءت امرأة، وجاء في خارج الصحيح أن لها 3 أولاد، قذف بالأول والثاني، فلما جاء دور الصغير صبي لها صغير ترضعه، تقاعست رجعت إلى الوراء، أشفقت على هذا الصغير، فنطق ذلك الصغير بإذن الله وقال: اصبري يا أماه فإنك على الحق، اصبري يا أماه فإنك على الحق، وأقدمت ودخلت النار، ودخل طفلها معها. هذه القصة العظيمة فيها أن هذا الغلام أدخل في دين الله أفواجا من الناس بسبب تضحيته ومعرفته بربه عز وجل حق المعرفة وقربه منه، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله عز وجل له دعاءه. شاب نشأ نفسه تنشئة عظيمة، فعرف الخير من ذلك الراهب، فنفع الناس في الدنيا ونفعهم بعد موته، مات وآمن الناس، أو آمن فئام من الناس. وهكذا عبد الله، يا أيها المسلم، نحن جميعا نحتاج أن نضحي من أجل هذا الدين بأيسر الأمور، لا نقول بأكبر الأمور، وإنما نضحي من أجل هذا الدين لأنفسنا، فنعمل نحن بأنفسنا في طاعة الله. شبابنا اليوم أين هم؟ شبابنا اليوم يتنافسون على أكل القات، يتنافسون على الضياع، يتنافسون على الشبكات والإنترنت، يتنافسون على أمور لا تنفعهم، والله ما تنفعهم. أين التنافس في طاعة الله؟ أين التنافس في حفظ القرآن؟ أين التنافس في طلب العلم؟ الآباء أيضا أين دفعهم لأبنائهم للخير؟ بل أين الآباء؟ أين من يربي ولده على طاعة الله ويفتخر ويفرح بتنشئة هذا الولد على طاعة الله وعلى الاستقامة؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ومعنا في المجلس إخوة إن شاء الله يشاركونا من بقي شيء من الوقت أو بعد الأذان إن شاء الله تعالى إلى إقامة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.